بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل إن شاء الله النهاردة مع دروس الفتور، دروس ضعف الإيمان، وبنستكمل نتعلم عن المكر، وبرضو بنستمر نتعلم مع عدل الله أرحم الراحمين، مع نور العدل والحقيقة. بنتعلم من القرآن الكريم، من كلام الله سبحانه وتعالى، قوانين الخير والمحبة والرحمة اللي بتنير القلوب وبتحرك حياتنا وأيامنا إلى الصلاح والسعادة والأمن. وأيضا بنتعلم عقاب وعذاب الله سبحانه وتعالى لكل من يفسد في الأرض ويظلم ويمكر ويخدع، لأن الله خلق الإنسان يا جماعة عشان يعمر الأرض. إحنا أساس خلقنا في الحياة إن إحنا نعمر الأرض، ننمي المعروف، نزيد الخير على الأرض، كويس. لكن أن يعيش الإنسان يفسد ويظلم ويمكر ويخدع، كويس، ده إنسان ضعيف تسلط عليه الشيطان بالوهم والخداع، نسى ربنا أو نسي ربنا سبحانه وتعالى، فخسر نفسه وأيامه والدنيا والآخرة. إذن الدروس اللي احنا بناخدها دعوة صادقة لرؤية الحقيقة واتباع ما أمر الله به سبحانه وتعالى لكي نصلح قلوبنا، ومتى صلحت قلوبنا صلحت أيامنا. وزي ما قلنا إن الدروس دي بتدور على إننا في أول الدرس بناخد قصة كويس بتدعو إلى الخير، وفي آخر الدرس بناخد قصة تدعو إلى الخير، وبين الخير والخير بيكون إن احنا بنتعلم عن المكر، كويس، عن مكر البشر وعن رد الله سبحانه وتعالى على هذا المكر. وبنبدأ دلوقتي بالقصة الأولى، وهي ادفني العناد قبل أن تبدأي مشوار الحب. القصة دي هي قصة طبعا قصة رمزية، إنما لها معاني مهمة جدا، ولها الحقيقة أثر يعني كبير جدا في حياة الإنسان. الموضوع اللي هنفتحه ده قبل موضوع المكر النهاردة هو موضوع مهم جدا، يعني ياريت كل واحد فينا لما يسمعه يفكر في نفسه، يفكر في شخصيته، يحاسب نفسه عشان يستفيد، كويس. هنا القصة بتقول كانت هناك جزيرة بتعيش عليها جميع المشاعر، يعني بتعيش عليها الحب والحنان والوفاء والتسامح، وأيضا الغضب والحزن والتكبر، كل المشاعر بتعيش على هذه الجزيرة. وفي أحد الأيام هبت عاصفة شديدة فيها أمطار قوية جدا، وكانت الجزيرة، طبعا الجزيرة هي عبارة عن أرض يابسة محاطة بالماء من كل جانب، كويس. كانت الجزيرة على وشك الغرق من كتر المطر وارتفاع الماء بسرعة حوالين الجزيرة. المطر عمال ينزل بسرعة والمية عمالة تعلى بسرعة حوالين الجزيرة، وكانت طبعا كل المشاعر اللي بتعيش على الجزيرة خائفة جدا، ما عدا شعور واحد، هو شعور الحب. شعور الحب لم يكن يعيش في منطقة الخوف، لكن شعور الحب كان مشغول بصنع قارب للهرب، كويس. وبعد الانتهاء من صنع القارب صعدت جميع المشاعر على هذا القارب. الحب صنع قارب عشان ينقذ به كل الجميع، لأنه ده الحب، كويس. وبعد ما صنع هذا القارب ركب كل المشاعر عليه، كله ركب عليه، والحمد لله باستثناء شعور واحد لم يقبل أن يتبع مجموعة المشاعر بالصعود إلى القارب، كويس، وأخذ موقف معاكس للجميع. فنزل الحب ليرى من هو يعني ما هذه المشاعر، أو من هو هذا. لقد كان العناد، كويس. حاول الحب معاه كثيرا، حاول مع العناد شارحا له أن العاصفة شديدة وبتحمل الكثير من المطر، وبالتالي الوقت ضيق ويجب نتحرك بسرعة، كويس، ويجب أن نتحرك بسرعة قبل فوات الأوان، ولكنه العناد، كويس، فلم يتحرك أبدا، كويس. وظل الحب يحاول مع العناد الذي رفض رفضا تاما الصعود مع الجميع في الوقت اللي كانت المية عمالة ترتفع أكتر وأكتر. وهنا طلبت جميع المشاعر من الحب أن يصعد إلى القارب وينقذ نفسه ويترك العناد لمصيره الذي يستحقه بسبب مخالفته للجميع، ولكن الحب خلق ليحب، ولهذا ظل يحاول مع العناد ناسيا المطر الشديد الذي أوشك أن يغرق الجزيرة تماما. وفي النهاية هربت جميع المشاعر في القارب، أما عن الحب فقد مات الحب مع العناد على الجزيرة التي غرقت في الماء المحيط بها. لقد مات الحب الذي صنع القارب لكي ينقذ الجميع وفعلا نجح في إنقاذهم، ولكن جاء العناد فقتل الحب. كويس، أنا هقف يا جماعة مع هذه القصة بالتحليل، وهقف معاها بالأمثلة، وهقف معاها كدرس مهم جدا جدا في حياتنا. كويس، بنشوف أثاره، هشرح أنا الموضوع بكل التفصيل. هبتدي معاكي وهقولك إن دي جزيرة عليها جميع المشاعر. كويس، مين الوحيد اللي فكر إنه يصنع قارب؟ كويس، اللي فكر أن يصنع القارب عشان ينقذ الجميع هو الحب. ليه؟ لأن الحب بيتحرك في وقت الشدة لكي ينقذ الحياة، لأن الحب عبارة عن طاقة عطاء إيجابية متحركة في اتجاه النجاح والسعادة. لازم يكون عندك وضوح في المناطق دي عشان لما تقولي أنا بختار الحب تبقي عارفة أنت بتختاري الحب ليه، تبقى عندك الدوافع القوية لاختيار الحب والتمسك بالحب إلى آخر دقيقة. كويس، لأن الحب هو تاني أنا بعتها طاقة العطاء الإيجابية المتحركة في اتجاه النجاح والسعادة. احنا قلنا نمرة واحد ان اللي صنع القارب هو الحب. نمرة اتنين ان الحب تأكد ان جميع المشاعر ركبت القارب. ده معناه ان الحب يستطيع ان يحتوي جميع المشاعر، كويس، لأنه طلعهم كلهم وتأكد. نمرة تلاتة، نزل الحب عشان يرى من لم يركب. هي دي بقى يا جماعة حقيقة الحب، الحساسية الشديدة والاهتمام الصادق. مش لقى مجموعة المشاعر كلها ركبت يبقى يلا نمشي بسرعة، لا في حد ناقص، طب في حد ناقص. كويس، كان مفروض ان هو يعمل ايه؟ الحب وهو اللي صنع القارب وهو اللي قاعد وهو اللي لمهم وطلعهم، انه ممكن يقول يلا نمشي بدل المجموعة كلها موجودة الا واحد بس من غير ما نعرف من هو هذا الواحد اللي مطلعش، او ان الحب يعمل ايه؟ يبعت ايا من المشاعر تجيب اللي ناقص، مش لازم هو شخصيا اللي ينزل لان هو اللي صنع القارب. كويس، لكن الحب كويس لانه عنده الاهتمام الصادق، كويس، نزل بنفسه علشان يحاول يطلع اللي ناقص. نزل الحب ليتاكد ويضع ويطلع المشاعر التي لم تصعد. هنا بقى حصل ايه بقى؟ دي بقى المنطقه اللي انا عايزاكي تركزي عليها في شخصيتك، في شخصيه من حولك، في اولادك، في زوجك، في اقرب الناس اليكي. وقع الحب في مواجهة أكبر عدو له. كويس، وأنا حثبت لك دلوقتي بالتحليل النفسي من هو أكبر عدو للحب. فعلا هو العناد. ليه؟ لأن الحب لما نزل من هو الحب؟ الحب مرونة، كويس، والحب تسامح، والحب عطف. وقع في إيد مين؟ وقع في إيد العناد، العناد اللي هو الصلابة والصلادة والجمود. كويس، مين اللي هينتصر؟ هينتصر المرن المتسامح المحب ولا الصلب؟ كويس، الصلب. كويس، انتصر العناد الصلب على الحب الناعم المرن. مات الحب. لازم تدركي المنطقة دي عشان الناس أصلا بتخش في مناطق العند وبعد كده تقولك ليه العند يقولوا انه بيموت الحب. انا هشرح لك بالظبط ازاي العند بيموت الحب علشان تتعلمي درس في حياتك مهم جدا. حيانا القصة دي يعني رجعتها فترة طويلة لغاية ما حسيت بيها وحسيت بالعمق والدرس المهم اللي فيها. كويس، يجب ان احنا نبتدي دلوقتي نتعلم ان اقوى عدو يقتل الحب هو العناد. يعني ايه اقوى عدو يقتل الحب هو العناد؟ العناد بيقتل الحب تدريجيا. كويس، واذا مات الحب فقدت القدرة على العطاء تماما، على العطاء أو على التسامح أو على النجاح. إذن العناد حين يقتل الحب في داخل الإنسان هو طريق الفشل والكراهية والإحباط واليأس والضياع اللي بيعيش فيه ناس كتيرة جدا في حياتهم، في العمل، في حياتهم مع من حولهم، في الحياة الزوجية. وتقولك أنا مش عارفة هو إحنا ليه كده، يعني استغفر الله العظيم، لا في بيننا حب ولا في بيننا مودة ولا في بيننا رحمة، كأن الحب اللي ابتدينا فيه مات وتبخر، مات وتبخر بسبب العند. أنا هديكي دلوقتي قصتين كويس واقعيتين عشان تتأكدي من حقيقة القلب لا يحتمل العناد والحب مع بعض. اي قلب بشري. ليه؟ لان القلب البشري ده انا بقول القلب يعني عشان تبقي يعني حاسة، او القلب نقول ان مساحته مثلا 100 سنتيمتر مكعب، في قلوب جواها حب 100 سنتيمتر مكعب حب، في قلوب 100 سنتيمتر كلها عند. كويس، وفي قلوب فيها حب وفيها عند، ما ينفعوش مع بعض، لازم حينتصر العند وحيقتل الحب وحيتحول هذا القلب الى قلب 100% عند. هتقولي لي ليه؟ هقول لك ليه بالظبط. كيف بتحصل المعادلة دي، ولماذا يجب أن تدفني العناد قبل أن تبدأي مشوار الحب؟ لأنك وانس بدأتي مشوار الحب وكان داخلك العناد، عنادك حيقتل الحب وهتبقي ضيعتي المشوار، وتقولي يا ريتني ما كنت بدأت، يا ريتني خلصت من العند قبل ما ابتدي المشوار مشوار الحب. هديكي أنا مثال على قصة كويس أقولها على نفسي، يعني مش يعني نقولها على نفسي أو على أي واحد. افرضي أنك أنت عندك مثلا طبيبة متخرجة كويس، سعيدة جدا، بتحب المهنة من وهي صغيرة كويس، وذكرت سنين وسنين ليل ونهار صيف وشتاء ليل، أنا بتحب المهنة كويس، عايزة تمارسها، عايزة تساعد الناس، عايزة تشوف الابتسامة على وجوه المرضى. فأول يوم تعين، هي داخلة دلوقتي هتتعين أول يوم في أول مستشفى، بتاخد ثمرة كل التعب وكل الحب اللي معبي قلبها اللي خلاها تضحي تقريبا بكل حياتها علشان تقدر توصل إلى منطقة العطاء وتبقى بتحقق حلمها. فأول يوم اشتغلت فيه كويس، راحت على المستشفى لقت المسؤولة عنها في القسم اللي هي هتشتغل فيه على سبيل المثال طبيبة كبيرة شوية في السن ولم تتزوج كويس، وبالتالي والقصص دي موجودة كتير، بيبقى عندها نوع من الإشكالات النفسية مع الدكتورات الصغيرين المخطوبين أو المتجوزين كويس. دي النفس البشرية الطبيعي عشان نبقى ماشيين طبيعي كويس. فرئيسة القسم بقى كان عندها شوية مشاكل نفسية، فبتيجي دايما مكشرة الصبح كويس، وكل حياتها شغلها، لأن كل حياتها شغلها هي عاملة ايه، هي عاملة فوكس على أخطاء الآخرين مش على عطاء الآخرين، على أخطاء الآخرين كويس. فمثلا نقول الطبيبة المتخرجة دي اللي مخطوبة وعندها أمل وبتحب المستشفى كويس، ابتدت بقى الدكتورة رئيسة القسم دي تدقق معاها في الحضور الصبح، بتوصلي 8:03 تقوم تقول لها مثلا ما كتير قوي في المستشفى الطابور كان كله داخل العربيات 8:03 وبسألهم آخر النهار ما بيقولوش انه يعني الرؤساء بتوعهم بيحجوهم ولا حاجة، لا انا بقى ليا السيستم بتاعي وليا الطريقة بتاعتي وهو ده اللي عندي، وتمانية لخمسة كمان مش هتيجي تمانية، هتيجي 8:05 عندا فيكي. دخل العند بقى من مين؟ من الأولانية، من الكبيرة كويس، عشان بس تعرفي لماذا يقتل العند الحب، ونبقى عارفين ان احنا بنقتل ايامنا وحسناتنا وابنائنا واخرتنا باختيارنا، ومعتقدين ان حاجة يوم القيامة اقول يا رب ما عرفش ليه طار الحب، والله يا رب انا ما عملتش حاجة خالص. لا انت عملتي كويس، انت دخلتي بالعند كويس. فالمهم ابتدت تقول لها 8:05 8:03 كويس، تبتدي تلف معاها في الراوند مثلا، تروح واقفة وتبتدي تديها اسئلة كويس. التانية داخلة بحب وسعيدة ومبسوطة وبتضحك مثلا، تقول لها اه في مكانك، ما تضحكيش، ما تعمل، ابتدت بقى ايه تحطها في دماغها، خلاص بقى واضح انها حطها في دماغها كويس. كل ما اقول رأيي تقول لي غلط، تستوب كويس، ابتدت تحسسني اني انا قليلة، ابتدت تكرهني في حلمي، ابتدت اكره الحلم بتاعي، ده انا كنت فاهمة ان راح المستشفى دي هقضي اجمل ايام حياتي وحقدر ابقى انتج وحلاقي نتيجة يعني شغلي وحياتي موجودة، انا ما بعملش حاجة خالص، انا عمالة اتراجع، كل ده بسبب هذه الطبيبة اللي وقفت لي بعندها، والله لعاند معاها. بس يعني ايه هتعاندي معاها؟ هعاند معاها يعني هروح لها برضو الساعة 8 وهي معلش. المهم يا ستي هي قالت لك لا بقى، هي حطاني في دماغها، هي حركت عنادي، هي اشتغلت عليا عند، انا مش اقل منها، انا عندي عند برضه، بس انا كنت بحب الشغل وداخله بالحب وداخله بالعطاء كويس، هي حركت عندي، ابتدت تتغير مشاعري، اصبح ابتدت مشاعر الحب عندي تختفي تدريجيا وتقل مساحتها في قلبي ويزداد العناد، واستعد بقى للمعاركات الكلاميه وللمقالب مع رئيسه القسم. هي ابتدت معايا بقى تقول لي تيجي 8 ولا 5، لا انا مش بشتغل عندك في البيت بقى، هتحركيني انا هجي لك 8 وهجيب لك مدير المستشفى وهثبت عليكي اخطاء وهلف على العيانين بالليل وهطلع اخطائك بتاعه العلاج وهقف لك على الممرضات وهقوم عليكي الممرضات وهشتغل بقى عليكي شغل العند بقى، اصل العند ده استغفر الله العظيم المثل بيقول لك العند يولد الكفر، عشان بس الناس تبقى فاهمة العند فين اللي بنسحب فيه كده واحنا مش عارفين. كويس، هنا بقى بتقولك ان بعد ما دخلت معاها في العند، كويس، بعد سنة انهدم الحب في قلبي، اصبحت اكره اليوم اللي بروح فيه المستشفى، اصبحت اكره اليوم اللي بشوف فيه وشها، اصبحت بكره العيانين وبكره الطب وبكره ايام عمري اللي ضيعتها على هذه الدراسة وبكره كل الناس. ليه بقى بتكره كل الناس؟ انا بوريكي التغيرات النفسية اللي بتبقى جوانا واحنا مش فاهمين جاية ليه. بكره كل الناس لان كل الناس منافقة واقفة مع مديرة القسم، مع انهم عارفين ان رئيسة القسم دي ست ظالمة وبتدبق الناس وبتظلمهم، لكن لاننا في مجتمع النفاق كل الناس واقفين معاها ضدي وكل الناس واخدين موقف ضدي. انا بكرههم وبكره الطب وبكره الناس وحستقيل وحسيب الحياة دي كلها. كويس، وححاجر وححاجر من البلد، مش عايز اعيش في البلد اللي فيها ناس بهذه الاخلاق. النهاردة مين الخسران ومين الكذبان ونحل معادلة العند ازاي؟ كويس، عشان هنقلك على موقف اخر برضو في العند عشان نبقى بنستفيد. اللي خسرت، كويس، اللي بيدخل العند في قلبه خسران. الدكتورة الكبيرة في السن اللي عندها العند في قلبها خسرانة، طبعا خسرانة خسارة عظيمة جدا، لان عليها ذنب من يعني تحرك العند في قربهم وتكرههم في أحلامهم وفي أمانيهم. ودي نقطة مهمة جدا عايزاكي دايما تستشعريها في حياتك، اوعي تقتلي أمل إنسان، اوعي توقفي إنسان كان نفسه يعيش أيام حلوة وتيجي أنت تبقي سد في حياته، كده حرام. احنا يا جماعة في علاقاتنا الإنسانية تدهورنا تدهور كبير جدا، الأساسيات الأساسية المهمة جدا دي ضاعت، انتهت، بقينا بنشتغل على 10 درجات لتحت، ظلم وكراهية ويعني اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه ده ومكر. لا، دي مش النفس البشرية خالص. النفس البشرية الطبيعية لازم تكون نفس طيبة ولازم تكون نفس خيرة ولازم تكون نفس عايزة تعيش في سعادة والآخرين نعيش فلنحيا ويحيا الجميع في سعادة. لكن ان انا عشان ظروف حياتي لحكمة ربنا لا يعلمها الا الله، انت لا تصلحي للزواج اساسا، لانك انت واحدة الكراهية اللي جواكي، المشاعر اللي جواكي بتظلمي بيها كل اللي حواليكي، فربنا رحمك وما جوزكيش، لانك لو جوزتي كنت هتعملي مصايب. كويس، فربنا رحمك وقفل عليكي منك في نفسك، ليه بتظلمي الاخرين؟ اما مشروع الموضوع بتاعنا النهارده وهو الطبيبه المتخرجه، هي دي اللي انا بتكلم عنها، هي اللي خسرت نفسها. ليه؟ لانها سلمت نفسها للعناد. لا، لما اكون انا بحب جوزي، بحب أبنائي، بحب شغلي، بحب المسجد، بحب الناس، بحب جارتي، بحب عندي حب في حياتي، أي نوع من أنواع الحب لازم أقدره جدا جدا جدا، لأن الطاقة المحركة القوية الوحيدة المستمرة للإنسان في الحياة هي الحب. بدون الحب ما كانتش الأم هتحمل، ولا كانتش هتشيل الطفل 9 أشهر، ولا كانت هتقوم عليه طول الليل. عشان كده ربنا بيزرع الحب في قلب الأم عشان تقدر. بدون الحب انت بتشوفي النهاردة لما ابتدوا الأمهات الموديلات الجديدة يصلعوا، فين بقوا من الأبناء؟ كويس، لما ابتدى الحب جواهم طبعا تدخل عليه الماديات، انما لابد ان تحتفظي في نفسك اذا كنت عايزه تحتفظي باي نوع من النجاح في حياتك. اوعي تعتقدي ان انت هتكرهي المستشفى انما هقدر اروح كل يوم ابقى طبيبه ناجحه، مستحيل. لو ما كنتيش بتحبي المستشفى وبتحبي العيانين وبتحبي العطاء وبتتاخري عن ميعادك، مفروض اروح 4، لا هروح 6، لان كان في عيان وبحب ان اشوفه كويس واهله واقفين وصعبانين عليا. بشتغل بحب، بشتغل بعطاء، مفيش عطاء بدون حب. فاللي هيفقد الحب هيفقد العطاء، ومع العطاء هتفقدي السعاده. كويس، فاذا عدوي للحب وللسعادة وللنجاح وللوجود وكل ده عند ربنا في الخير وفي ميزان الحسنات، والعطاء ده كله بيروح عند ربنا سبحانه وتعالى. عدو الحب هو العناد. وانس اختبرك الله بشخصية عنادية وقعت لك في حياتك، تعرفي ان ده امتحان من الله سبحانه وتعالى. هذه الشخصية العنادية هتشتغل على منطقة الحب اللي في قلبي، اذا اشتغلت عليها انا اللي هخسر، لانها هتاخد مني الحب وهتدخل جوايا العناد زيها، وانا ما بحبهاش لأنها عنادية، فلا يمكن أبدا أن أجعلها تنجح في أنها تأخذ مني أغلى ما عندي وهو الحب. أعمل معها إيه؟ أعملها كإنسانة مريضة، وكل ما شوفها أقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك بي وأتجنبها تماما. تيجي تقولي تعالي الساعة 8-5، أقول لها حاضر من عناية الاثنين 8-5 زي ما تشوفي بالضبط، وأنا سايقة وراحة بدري قوي ومكبوتة أنها منزلة تنزلاني بدري أقول لنفسي مونا مونا جواك الحب، جواك العطاء، جواك الطاقة الإيجابية، اوعي تقبلي تكوني زي دي أبدا. هي ما انتصرتش عليك، انت انتصرتي على العناد، عشان العناد كان هيقتل جواك الحب. ونقطة برضو أحب أوضحها لك، وانزا هيجي الفشل في مجال العمل، ثق إن هيبتدي الفشل يجي عليا في حياتي الزوجية، لأن أنا بروح المستشفى وأنا متضايقة ومضغوطة ومشدودة، فبرجع زعلانة ومشدودة، هبتدي برضو أدخل في جودي هيجي يقول لي إذا كان الشغل هيجيب لنا وجع دماغ بلاش منه، هدخل في العند أقول له لا أنا ذاكرت 20 سنة وحقي ومش حقي، خلصت الحياة. وعلى هذا برضو عايز أفهمك على شيء، كثيرين من الفاشلين في أعمالهم تكون حياتهم الأسرية فاشلة، كويس ليه؟ لأن منطقة العند داخلة، وانس بيدخل الفشل في منطقة من حياتك بيسحب على بقية المناطق، ليه؟ لأنه دخل معاه العند، كويس؟ لما يدخل الفشل في شغلي ألغي شغلي لأنه هيدخلش على حياتي، وحياتي الأسرية هي مسؤولياتي، هي أماناتي، هي وجودي، أنا موجودة في الدنيا دي عشان حياتي الأسرية بس. معلش يا جماعة، أنا كنت طبيبة وذاكرت واشتغلت وبحرف الأطباء وبشوف كله، إنما بعد ما الإنسان عرف حقيقة الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي، أنا موجودة في الدنيا كأم وزوجة، دول ما أقدرش أفشل فيهم ولا دخل فيهم العناد. عشان كده لو جينا بقى على حقيقة الزواج اللي أنا حنقلك فيه على العناد على السريع، كويس، لازم تعرفي كويس ان العناد يدمر الزواج. الناس كلها بتسأل سؤال واحد، ليه بيتبخر الحب من القلوب سريعا بعد الزواج؟ بسبب العناد. اول حاجة تدخل العناد من اول يوم، من اول يوم بتخشي انت وجودك في البيت، تيجي تقولي له انا بحب النور منور، يقولك لا انا بحب انام في الضلمة، تقولي له لا بس انا ليا حق زيك، يقولك بس انا الراجل، تقولي له بس انا برضو الست، ونفت بس انت فتحتي الباب. هذا هو باب العناد. وانس ان باب العناد اتفتح، كويس، ثقي ان جزء من الحب طلع عشان يدخل بداله العناد. هنا بقى في عناد مع حب. الاول احنا كنا داخلين احنا الاثنين من يوم ما اتخطبنا وصممنا واتجوزنا وفرحنا، كل احنا الاثنين جوانا حب، من اول يوم ابتدى يتبخر الحب ويدخل بيننا العناد. اول ما العناد بيدخل، العناد بيتمطط بسرعه جدا. قمنا تاني يوم الصبح هتفطر ايه؟ امي كانت بتحب تعمل لي الصبح فول وبيض. لا 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 لا، السيستم ده مش عندنا خالص، احنا في امريكا تاكل زبده وكرواسون. يقول لها لا، تقول له لا، يقول لها لا. وبعدين معلش جر الكلام بقى، ماما من كذا، لا انتوا عيله عاليه قوي، لا احنا عيله تعبانه شويه، هي ممكن تختم بالطلاق يعني يعني ممكن نجيب اخرها من الاول، انما انا مش عايزه، انما انا مش عايزه اجيب اخرها. انا عايزه اعلمك حاجه، القلوب اللي كانت 100% حب بعد اسبوعين بقت 50% حب. هنروح نقعد على البحر احنا الاثنين في شهر العسل، كويس قوي، هو عايز يعوم، لا ما تسيبنيش اقعد واحدة تحت الشمسية، طب اعمل لك ايه؟ طب انا نفسي اعوم، لا مش هتعوم، لا هعوم، طب انا مش هاكل. لو بقى خدنا واحد قالوا لمامي بقى خرب الموضوع على طول. يا ريت ما يكونش في سلفون اساسا. هو السلفون عجل على فكره برضو بنهايه الاسر على السريع، لان الاخبار بتنقل يعني قبل التليفونات كانت الاسر اكثر ثباتا. منه لله ستيف جوبز، كويس، انا بادي عليه بقالي 10 سنين من يوم ما طلع السلفون، كويس، ان انت ما كنتيش هتوصلي لماما بالليل، يعني هيبوسك ويدلعك وكده وتقولي المسافات بعيده ويلا واسمي اتجوزت برضو خليني ملمومه، كويس. وتنت طبعا انت لو لحقتي اي اشكال على السريع بيقفل، لو بات الاشكال ودخل شخصية تانية انت قضية انتهت، لن تعود من. والقضية اللي انا عايزة اقولها لك يا جماعة، مش مشكلة ان احنا نصالح، ما الناس بتصالح، انما خلاص انا بقى جوايا عند 50% وحب 50%، ده انا كنت داخلة 100% من اسبوع، امال بعد ما هعيش مع جوزي ده 3-4 اشهر هيبقى جوايا ايه؟ هيبقى عند وعند وعند، وهي دي الحياة اللي بيعيشها معظم الناس، القلوب بداخلها عند. تنتهي الى شخصيتين، شخصية عنادية جدا ومسيطرة ومتخيلة انها متحكمة في الموقف، والشخصية التانية دول اذا استمروا، يعني اذا حصل الاستمرارية، ودي معظم البيوت، الشخصية التانية بقى ايه؟ شخصية مكبوتة، مضطرة، ضعيفة، هي اللي محتاجة لاستمرارية الجواز، انما كل يوم بتنتظر اللحظة اللي هتقدر يا اما ترد العند، يا اما تخلص من اللي بيعاند، يا اما اضعف الايمان انها بتدعي. فهل هذه حياة؟ لازم تتأكدي من كده، هي دي النفس البشرية. مين اللي ضيع الجواز؟ مين اللي ضيع الحب يا جماعة؟ انا قضيتي هنا الناس بتمشي يعني اتجوزوا بعد 3 سنين اتطلقوا كويس خلصنا ما كانش فيه اطفال الحمد لله تجربه وعدت وهتجوز تاني كل واحد فيهم مش دي القضيه دي قلوب عرفت الحب وباعته بارخص ثمن اوعي تبيعي الحب لاي سبب ده يعني الدرس اللي انا بديهولك من العمر اللي انا عشته في الحياه اجمل مشاعر في الحياه هي الحب افضلي حبي في اللي قدامك اللي قدامك عنيد لاقيله الاسباب عنيد يا عيني كان عنده ظروف وهو صغير يا عنيد يا عيني بيضايقوه في الشغل عنيد يا عيني كذا ليه للاشخاص الاساسيين في حياتك عشان يفضل جواك حب لانك لو انت ادركتي انه بيعندك عندا لشخصيتك لا يمكن تقدري تحبيه هتستمري معاه وهتعيشي معاه انما هتبقي انسانه مقهوره وما عندكيش طاقات للعطاء ومش هتقدري تحركي اسرتك ولا تحركي اولادك وهتبقي دايما في لقائك مع الله حزينه لانك مقهوره وعايشه غصب عنك واديني بس بتحمل وخلاص يا رب كل ده لانك اديتي مساحه للعند تدخل في حياتك اللي بيحبه ربنا سبحانه وتعالى واللي ربنا بيهديه سبحانه وتعالى يتمسك تماما بالحب واذا كان اللي قدامي عندي وقلبه فيه عند فانا قلبي فيه حب انا اللي كسبانه لان انا اللي سعيده ولان انا اللي عندي العطاء ولان انا اللي نجحت انتصر على العناد اللي بيقتل الحب فيا ريت يا جماعه كل واحد فينا يدور حواليه تشوفي في علاقه غلط بينك وبين اولادك ثقي ان في جواها العند دخل في حد فيكم كويس وبرده دي نصيحه انا بقولها وزي ما قالت سمر انا عايزه ان شاء الله باذن الله اعمل درس عن العند عن الاطفال لان انا لما جيت حضرت القصه دي عملت بحث كبير جدا في خلال اسبوع كامل عن العند كل العند معظمه يبدأ من الطفولة وإذا ما عالجتهوش في الطفولة هتطلع زوجة عنادية بتدمر حياتها أو زوجة عنادي بيعذب مراته كويس اذا القضيه ايوه للاسف الشديد كويس طبعا هما مع الوقت بيقولوا لك ان الاكثر عند هم البنات كويس لاسباب معينه يعني هبقى اقولها لكم لما نعمل الدرس عن العند ده اذا كنتوا عايزين درس العند عن الاطفال الاسبوع الجاي اللي عايز يرفع ايده عشان اقدر احطه يعني. احنا بقى دلوقتي الى الدرس بتاعنا عن المكر وطبعا احنا بنستكمل مع المكر النهارده ان شاء الله هنبتدي نتعلم عن كيف مكر كويس كيف مكرت الامم بالرسل كويس يعني هناخد كل رسول انا طبعا مش هاخد القصص زي قصص الاطفال واحكي لك قصص الانبياء زي قصص الاطفال وركبوا المركب وطلعوا من المركب لا طبعا احنا هناخد القصص بطريقه مختلفه تماما ان شاء الله بعمق القرآن وعمق كل لفظ في القرآن عشان تتعلمي دروس في الحياة ونتعلم ان قصص الانبياء ما جاتش عشان نحكيها قصص قصص الانبياء دول رموز تعرضت لظروف معينة ستبقى هذه الظروف الى يوم القيامة ايه اللي حصل لهم وليه حصل لهم كده كل واحد ليه قصته التي تختلف عن الاخر وكيف مكر عليه الناس مكر شديد جدا وكيف كان رد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الماكرين هنبتدي دلوقتي ونقرأ من القرآن الكريم من سورة الانعام الآية رقم 123
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم
هنا يا ستي ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم وكما جعلنا في قريتك القرية يعني المكان اللي بيعيش فيه الإنسان بس القرية مكان صغير كما جعلنا في قريتك يا محمد من المجرمين ودعاة الصد عن سبيل الله زي ما كان عندك اللي بيدعو إلى مخالفتك وعدوتك كانت الرسل من قبلك بيبتلوا برضو بذلك ثم تكون لهم العاقبة هذه سنة الله تعالى في كل المجرمين في كل قرية إذا مكروا برسل الله ومكروا بحمل الدين الله تكون النهاية أن ينقلب المكر عليهم وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون جماعة وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون يعني كل الضرر اللي بيحاول أنهم يعملوه للرسل سينقلب عليهم بأمر من الله سبحانه وتعالى إذا حبينا أن احنا ناخد الدليل على هذه الآية هنقرأ من سورة الفرقان الآية رقم 31
الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا
هذه دي برضو يا جماعة رسالة جزاك الله دي رسالة برضو للرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان كل نبي كان ليه عدو كويس من اللي هم بيرفضوا دعوته، ولكن وكفى بربك هاديا ونصيرا. اذا كانت الامم بتمكر بالانبياء كويس، فان الهداية والنصر من الله سبحانه وتعالى. احنا هنبتدي بقى دلوقتي ان شاء الله وندخل بعمق في الماكرين بانبياء الله وعدل الله مع الماكرين. هنبتدي بسيدنا نوح عليه السلام. طبعا انا ابتديت بسيدنا نوح لان سيدنا نوح قومه مكروا به مكرا كبارا، كويس، عشان كده يعني دي البدايه بسيدنا نوح بالمكر الكبار. سيدنا نوح دعا على قومه ثلاث دعوات، كويس، طبعا دي اسمها الدعوات الساحقه الماحقه اللي موجوده في القران الكريم، يعني دعوات سيدنا نوح هنشوف عملت ايه كويس في القوم بتوعه. وفي دعوه منهم دعوه مشهوره، اذا كان الانسان مظلوم كويس وطبعا يعلم الله بهذا الظلم، وفي يعني عز الظلم يدعو بهذه الدعوه. انا هقول هذه الدعوه يعني لان دي موجوده في كتب الدعاء دي بالاختصاص. هم الثلاثه ساحقين ماحقين بالدليل والاثبات، دعوات مستجابه كويس، كلها مستجابة من القرآن. إنما الدعوة الثالثة هي اللي موجودة في كتب الدعاء، إن هي هذه الدعوة بتستخدم، الدعوتين الأولانيين خاصين بسيدنا نوح في ظروفه، الثالثة دي بقى بتوضع لكل مهزوم أو مظلوم كويس، ودعوات مستجابة. هنبدأ بالدعوة الأولى، نوح ان شاء الله. انا هاخد بقى وقت يا جماعه، مش عايده، انا كنت الحقيقه محضره مثلا سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم، انما الجري ملوش لازمه. ليه؟ لانك انت لما تتعلمي درس واحد مركز ويفضل في عقلك وتتذكريه اهم كتير من ان اديكي معلومات سريعه، ما فيش اهميه للسرعه، المهم العمق وانه ايه يسيب اثر في النفس. هنقرا دلوقتي من سيدنا سوره سيدنا نوح، وهنبتدي بالايه من 1 إلى 4.
بسم الله الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
هنا جزاك الله خير. هنا بيبتدي ربنا سبحانه وتعالى وبيقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. إذن من هو مصدر الرسالة اللي جاء بها سيدنا نوح؟ عشان يطلع سيدنا نوح من الموضوع ومن عداء الناس له ومن انتقام الناس له، الرسالة دي مصدرها هو الله سبحانه وتعالى. وإذا المصدر اللي بيتلقى منه الرسل التكليف، ده المصدر اللي جاءت منه الحياة وتصدر منه الحياة، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيخلق البشر وبيودع بيحط جوه الفطرة الاستعداد إنها تعرف ربنا وتعبده، زي ما قلنا من سورة الأعراف، كويس، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، كويس، فدي فطرة موجودة في كل البشر اللي بيخلقهم ربنا رحمة وعدل من الله سبحانه وتعالى. تروح الناس منحرفة تنحرف عن الفطرة، يعمل ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ يرسل اليهم الرسل، كويس، بعد سيدنا ادم على طول انحرفت البشرية وعبدت الاصنام، كويس، فعمل ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ ارسل اليهم سيدنا نوح. سيدنا نوح ارسل الى البشرية بالدعوة لعبادة الله وحده. كان ليه خصائص معينة سيدنا نوح؟ اول حاجة ظل يدعو القوم 1000 سنة الا 50 عاما. انا عايزاك تقفي بس معايا شوية، كويس، علشان الانسان لما يلاقيه بعد كده ده بيدعي عليهم بالهلاك التام يغسل الأرض منهم ربنا، نعرف الأسباب. لازم الإنسان يدرك أن النفس البشرية لها حجم، كويس، لما هتوصل إلى آخر الحجم خلاص ايه هتنفجر ازاي محدش يعرف بقى، كويس. فهنا سيدنا نوح ما عادش يدعي 10 سنين 20 سنة، الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته كانت 23 سنة، سيدنا نوح دعا 950 سنة. اقفي مع نفسك شوية، فأي قضية في الحياة مش طبيعية مش فاميليار لعقلك عايزة تدركيها لازم تقفي معاها كده، تفضلي تقولي 950 سنة يعني 100 سنة وكمان 100 سنة و 300 سنة و 500 سنة و 700 سنة، عمال يدعي. سيدنا نوح لما دعا وزي ما قال في القرآن دعا ليلا ونهارا، يعني ايه؟ يعني كل الوقت، يعني قوم الصبح يدعي وبالليل يدعي، الصبح يدعي وبالليل يدعي 950 سنة وسرا وجهارا، يلمهم ويقول لهم في السر وياخد. ده معناه ايه؟ ده معناه ان جرب جميع الوسائل كويس، جرب جميع الوسائل الممكنة وعلى مدى الزمن الذي يستطيع ان يقوم به كويس. ايه اللي حصل؟ لم يؤمن له الا قليل القليل، ويقال انهم 11 نفر. 950 سنة يؤمن به في 11 نفر، فماذا تكون مشاعره؟ لازم الإنسان يقف. وبعدين سيدنا نوح ما كانوش يقولوا له غير كلمة واحدة، إنك في ضلال مبين، ضلال مبين، ضلال مبين. 950 سنة بيسمع كلمة ضلال مبين، وهو ربنا حاطط فيه الرسالة وربنا مخلي العقيدة بتاعته واضحة جدا، لا إله إلا الله، لا أنت ضلال مبين 950 سنة. كويس، حصل إيه بقى بعد ما عمل معهم ده كله؟ كويس، هنقرأ بقى. ابتدى بقى سيدنا نوح يعمل إيه أول ما وصل إلى 950 سنة؟ كويس، ليلا ونهارا وسرا وجهارا اشتكى ربي. كويس، عشان تشوفي حركة النفس البشرية. كويس، دي حركة النفس البشرية بتاع سيدنا نوح. كويس، لما تكوني بتتعاملي مع نفس بشرية وتفضلي تضغطي عليها تضغطي عليها تضغطي عليها، اعرفي ان هيجي لها وقت وهتنفجر، مع ان انت فاهمة ان هي تعودت. لا، هي ما تعودتش، ما حدش بيتعود على القسوة والشدة والعنف والمعاملات الغير انسانية. لا، الانسان ما بيتعودش، الانسان الكويس الطيب. طبعا الانسان الغير طيب بيمكن ويلفوا حاجات تانية وبينحرف وبيضيع من القسوة ومن الشدة، عشان بس نبقى عارفين أسباب الضياع. إنما الإنسان الطيب بيبتدي إيه؟ يجمع 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 إلى أن يصل إلى نقطة. لما أوصل للنقطة أرفع إيدي بقى، أنا حاولت بكل الطرق إني أكون مع الله وبمشي بالخير وبدعي وخلصت كل قدراتي البشرية، أتنقل بقى إلى من قوته بلا حدود. هنقرأ من الآية 21 إلى 23 الدعوة الأولى لسيدنا نوح على قوم. الآية رقم 21 إلى 23.
ومكروا مكرا.
لا، 21.
21 عفوا. قرنا. بسم الله. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. وقال
هنا بقى يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. لما سيدنا نوح خلاص وصل إلى 950 سنة وليلا ونهارا اشتكى ربنا، قال له إيه؟ قال نوح ربي إنهم عصوني. كويس، ربي إنهم عصوني، بعد الجهد وبعد العناء وبعد التوجيه وبعد التنوير وبعد الإنذار وبعد الإطماع والوعد بالمال والبنين والرخاء، وعدتهم بالخير ما نفعش معهم، أنذرتهم ما نفعش معهم. كويس، بعد هذا كله كان العصيان وكان الوراء ورمين، واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسرا. إحنا مش قلنا في الآيات اللي قريناها قبل كده وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين جعلنا أكابر مجرميها؟ أكابر مجرميها يعني إيه أكابر مجرميها يا جماعة؟ يعني الناس اللي عندهم المال وعندهم الأولاد وعندهم الوضع العالي. كويس، الناس دي لما بتيجي دعوات زي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قريش وقفت ضدها، برضو عند سيدنا نوح دائما كبار القوم تأتي الدعوة إلى الله كويس فيقفوا ضدها. ده من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. اتبعوا بقى الناس، اتبعوا مين؟ اتبعوا كبراء الضالين، الضالين الكبار، قالوا للناس امشوا وراهم ما تسمعوش كلامه أبدا. فهو سيدنا نوح بيقول للربنا، عشان تفهمي معنى الآية، يا ربي الناس بتوع قوم نوح دول اللي أنا كنت بعثت فيهم عصوني وما سمعوش كلامي، دول مشوا ورا الناس الضالين الكبراء بتاعهم كويس، وهذا لم يزدهم إلا خسارة. وعملوا حاجة بعديها اللي هي بترتبط بالدرس بتاعنا، ومكروا مكرا كبارا، يعني لم يكتفوا بالضلال كويس، ولكنهم استخدموا كل أساليب المكر لإغلاق طريق الدعوة في إلى قلوب الناس، ما حدش يتبعه نهائيا وإلا. وإذا هو راح أهل لربنا وعملوا إيه بقى؟ عشان يخلوا الناس ما يسمعوش كلام سيدنا نوح. وبرضو الآيات دي أنا هشرحها لكم عشان لما تقريها في شهر رمضان تبقي فاهمة القرآن كويس. معنى وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني ما تتركوش آلهتكم، وآلهتكم هم حط لهم الكاف والميم في الآخر، ما قال لهمش لا تذرن الآلهة الناس الكبار الضالين، لا قال لهم آلهتكم دي الآلهة بتاعتنا، دي في ارتباط بيننا، هتسيبوا آلهتنا وتروحوا تمشوا ورا نوح ده؟ لا 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 لا، هي دي منطقة الانتماء كويس. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن الأسماء اللي جاية دي أسماء الأصنام اللي كانت موجودة في عهد سيدنا نوح وفضلت لغاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، دي أسماء الأصنام اللي كانت موجودة في هذا الوقت كويس. فإذا الكبار الضالين قالوا القوم نوح اوعوا أبدا أبدا، وقد أضلوا كثيرا، لأنهم هم كبراء الضالين والناس بتسمع كلامهم ضل من الناس الكثير. وابتدى بقى سيدنا نوح يدعي الدعوة الأولى على قومه، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا كويس. ليه بقى انبعث هذا الدعاء منه؟ لأنه جاهد جهاد طويل كويس، وانتهى إلى أن القلوب دي عمرها ما هتتغير، وطالما انها مش هتتغير يبقى بقى على الضلالة لا امل فيهم. هي دي هنا ابتدى سيدنا نوح يتحرك الى منطقة ان هؤلاء القوم لا يستحقوا النجاة، لا ما تنجيهمش يا رب، دول لازم الضلالة اللي فيهم تزيد كويس، لانهم لا امل فيهم. قبل بقى ما يكمل ربنا سبحانه وتعالى الدعوات اللي انا هديها لك بعد كده لسيدنا نوح، اول ما سيدنا نوح قال لربنا ولا تزد الظالمين الا ضلالة، نزلت الآية القرآنية اللي بعديها مما خطيئاتهم اغرقوا كويس. اغرقوا ده عذاب الدنيا الاول، وهجيب لك الدعوات بتاعه الغرق وهجيبها لك بالتفصيل كويس عشان تشوفي ربنا عمل فيهم ايه. هنا ربنا بيجيب النهايه على بعضها من الاخطاء بتاعتهم مع سيدنا نوح، اغرقوا كويس، ادي جاء عذابهم في الدنيا الغرق، فادخلوا نارا. اذا في الكلمتين دول ربنا وراك نهايتهم في الدنيا وفي الاخره. طب وفي النار لقوا بقى انهم الناس اللي كانوا كبراء الضالين اللي كانوا بيقول لهم اوعوا تسمعوا كلام نوح تمشي وراه واوعوا تؤمنوا بيه، نصروهم ساعدوهم انقذوهم، فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. طب ما هو كان بيقول لكم روحوا لربنا، اديكم بقى رجعنا ليوم القيامه وما لقيناش من دون الله انصارا كويس، لا بنون ولا مال ولا سلطان اي حد ينقذ الانسان يوم القيامه. فاذا الدعوه الاولى لسيدنا نوح كويس بسبب ومكروا مكرا كبارا، عشان لما نقول ليه سيدنا نوح دعا على قومه كويس، هتشوفي دلوقتي سيدنا نوح الدعوتين التانيين اللي جايين اقوى من الاولانيه كويس، دعا على قومه لانهم بداوا بالمكر. مين اللي خد حق سيدنا نوح؟ هل سيدنا نوح خد حقه بنفسه؟ لا، اللي خد حقه هو ربه. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يرد على الماكر، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يرفض الظلم، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يحق العدل، وربنا سبحانه وتعالى هو ملجأ كل من يلتجئ إليه لإحقاق العدل. لازم أتأكد من كده، مهما طال الظلم ومهما يعني زاد الفساد ومهما لقينا النفاق والمصالح تتصالح والدنيا، لا وأبدا ولا يمكن. باب العدل والنور والصلاح والخير مفتوح عند الله سبحانه وتعالى بقوة وبعرض وبطول السماء. لازم أكون متأكدة من كده. إيه حجم الظلم وإيه حجم الغش وإيه حجم الفساد؟ ولا حاجة، بشر في بشر. وصفهم ربنا بمكر ومكرا كبارا. طب يا ترى بتوع المكر الكبار دي الكلمة الوحيدة اللي جاية في القرآن كانت نتيجتهم إيه بقى؟ وصلوا لإيه عشان لما تيجي في حياتك تتعرضي لبشر يؤمنوا بالمكر ويقولك ده احنا هنعمل بقى خدعة كبيرة قوي، تقولي لها بقولك اسكتي اسكتي، ده انا حضرت درس وعرفت عن بتوع المكر كبارا بتوع سيدنا نوح، وشوفي ربنا عمل فيهم ايه. وبكلمتين من سيدنا نوح اسكتي لحسن تكوني اللي انت راح تعملي عليها مكرا كبارا ترفع ايدها عليك ربنا، ما نعرف هتكون نهايتها ايه. روحي اقري قصة سيدنا نوح، روحي اقري الادعية اللي فيه لحسن الناس بقت بتعرفها وبترفعها على الظالمين. لازم الناس تحذر بعضها من المكر بالطريقة دي يا جماعة عشان يتوقف المكر على الأرض. ودي دي وظيفة القرآن، احنا بنتعلم القرآن عشان كده، مش عشان بس نقراه، لا، القرآن هو المنهج والقرآن هو الشفاء والدواء والقرآن هو الحل.
الحل والمنهج للحياة هو القرآن. أما تيجي تقولي لي وقفت عن المكر أو عن أي مشاعر غلط أقولك من القرآن، ما أقدرش. الله يخليك، هيجي بقى القرآن حجة عليا يوم القيامة، هيجي ربنا يقول لي مش قريتي، مش قريتي المكران الكبارن، مش قريتي لسه هدعي لك هوريك الأدعية وتأثيرها العجيب على الحياة. كتب توم كوري ليه القرآن حجة عليك، يلا أجيك عندك. كان القرآن مش كنت أنا منزل المنهج؟ ما كنتش منزله إلا علشان تعيشوا بيه، عشتي بيه. كم مرة جبت المكر، مكر الماكرين، كم مرة جبت ردي على مكر الماكرين؟ لماذا لم تتوقفي؟ لماذا حتى فكرتي في المكر؟ إذا كان القرآن لمس قلبك فعلا، يبقى المفروض أن المناطق دي ألف حمد وألف شكر لك يا رب، اتقفلت تماما. يوم ما هتقفلي المكر هتقفلي مع العناد، وحيبقى قلبك كله حب، وحتبقي كلك خير، وحتبقى حياتك مختلفة تماما، خروجي من المناطق الضلمة دي تماما. قاري بقى معايا الدعاء الثاني لسيدنا نوح في الآية رقم 26 عشان أوريكي بقى حقيقة مكر الله سبحانه وتعالى أو عدل الله سبحانه وتعالى، هو حقيقة العدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
هنا بقى يا جماعة أنا عايزاكي
صدق
صدق الله العظيم، في الآية اللي احنا قريناها قبل كده الآية رقم 23 ربنا سبحانه وتعالى قال مما خطيئاتهم أغرقوا. طب ليه يا رب بالغرق؟ ليه قوم نوح هم اللي يختموا بالغرق؟ يعني النهايات مختلفة، بس ليه ربنا قرر لهم الغرق؟ كويس، هنا بقى يا ستي الإجابة في الدعاء بتاع سيدنا نوح. لقد ألهم الله سبحانه وتعالى قلب نوح أن البيئة الضالة دي لن يخرج منها أي خير، خلاص المجموعة دي ما فيش فيها أي خير، كويس، ولهذا يجب أن تتطهر الأرض منها تماما. كل اللي على الأرض دول لا خير فيهم ولابد أنهم يتطهروا، كويس، حتى تبدأ الحياة من جديد لابد من غسيل الأرض، تتطهر الأرض من الأشرار. ليه بقى؟ معلش أنا حقولك في الآية 27 لأنك إنك انتذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. لو فضل من هؤلاء أي أولاد لهم على الأرض سيستمر الكفر على الأرض، فلابد أن احنا نشيل الفرقة دي كلها. نعمل ايه؟ يعمل ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى؟ يلهم سيدنا نوح ان يدعي ويقول لربنا قال ربي لا تذر، يعني لا تترك ما حد ولا واحد ولا واحد ينقذ، عشان لا ولا واحد ينقذ يبقى لابد ان تأخذهم الغرق، كويس، لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. طيب يعني ايه ديارا برضو يا جماعة عشان نبقى بنعرف المعنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ديارا صاحب الدار، كويس، وهنا في تفسير الطبري بيقولك الديار من يدور في الأرض فيجيء ويذهب، يتحرك في الأرض، كويس. إذن دلوقتي دي الدعوة الثانية التي تخص سيدنا نوح، قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هنقلك أنا بقى على الدعوة اللي ممكن يدعيها كل إنسان مظلوم، كويس، وهي دعوة قاسية جدا، دعوة ساحقة ماحقة، يعني بس أن تكوني مظلومة وصادقة، كويس، وقبل ما تدعيها اعرفي انك اذا ما كنتيش متأكدة ان اللي قدامك ظلمك هترجعي تلومي نفسك وقد تعود عليك الدعوة، كويس، ليه؟ لانها دعوة قوية جدا والاستجابة تمت فيها، كويس، يعني بقوة جدا. هنفتح من سورة القمر من الآية 9 الى الآية 15. صراحة يعني الآية دي يعني انا تعلمتها من زمان، ويعني في موقف معين من حياتي استخدمتها وشفت إجابتها حقيقة، والله شفت إجابتها ويشهد الله، بس بعد ما شفت إجابتها بقيت أخاف جدا. 528 برضو، معلش يا جماعة إذا كنت تسمعوا المنطقة دي، بعد ما شفت إجابة هذه الدعوة بقيت أخاف وزعلت إن الناس بتوصل نفسها ان الانسان يحط عليها دعوة. يعني برضو انا هقولك برضو في المنطقة دي يعني على قصة برضو عشان ما تبقاش كل قصة قبل ما اقولك، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. لو تفتكروا الدكتورة زينب اللي كنت دايما زمان احكي لكم عنها، يعني اللي هي يعني ما شاء الله عليها يعني كانت حافظة القرآن وإنسانة صالحة وكل كده اللي كانت بتدرس في كلية الصيدلة. المهم أنا قلت إن الدكتورة زينب دي كانت أول دكتورة تتعين أو طبيبة تتعين يعني رئيسة قسم في أحد دول الخليج للطالبات كلية الصيدلة، وكانت يعني بتتقي الله وحافظة القرآن وقاعدة بطولها، أسرتها في مصر فعليها ظروف وضغوط ما بتشوفش أولادها وكذا، إنما وقتها الصبح في الكلية وبالليل في تدريس القرآن في المجمع اللي كان موجود كنا عايشين فيه. يا شاء هي الحقيقة اللي حكيت لي القصة دي يعني بنفسها، يا شاء الله سبحانه وتعالى، قالت لي يا منى إن أنا لقيت في يوم من ذات الأيام اتعينت مثلا، هي الدكتورة دينا مثلا الله يرحمها كانت بروفيسيرة مثلا، اتعينت واحدة أسيستان بروفيسر يعني أقل منها بشوي كويس، قالت لي لقيت الأسيستان بروفيسر دي ابتدت تتنطط علي، انا ممكن ادي دروس حصص بدالك، انا ممكن ابقى زيك، انا ممكن. فقلت لها يا حبيبتي انت لسه جديده وكده، انا هعلمك وكل حاجه بس يعني نمشي شويه شويه يعني. قالت لي لقيت طموحها شديد جدا، حاولت ان انا اهديها، وطبعا الدكتوره زينب الله يرحمها يعني وارحم اموات المسلمين نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله احدا يعني، ادينا احنا بنعمل الدرس ولها فيه ثواب لان هي كان لها دور معايا في القران والحمد لله يعني احد الادوار كويس. فالدكتور زينب ما حدش يقدر يتكلم عنها او يشكك فيها او في نواياها كويس. فضلت المهم الاخت الجديده دي تتنطط عليها، لا ابتدت تشتكيها الجديده، تشتكي الدكتوره زينب. طبعا هم في احد دول الخليج والبنات لوحديهم والرجال لوحديهم، تروح لقسم الرجال وتشتكيها، قسم الرجال ما يعرفش يحقق، ابتدى الكلام يكتر والمشاكل تكتر. قالت لي وصلتني الى حاله ابتدت ايديا تترعش وابتدت اكره الشغل. ادي العلاقات الانسانيه والبشر كويس. في الاخر قالت لي يا منى انا رفعت عليها دعوه سيدنا نوح، بس هي اضطرتني لكده. قالت لي والله شهر واحد ولقيتها جايه بالاستقاله. قالت لها بتستقيلي ليه؟ قالت لها انا جالي المرض وعايزه الحق بسرعه ارجع اقعد قدام اولادي، انا قدامي 6 أشهر. دعيتي عليا يا زينب؟ قالت لي ما قدرتش ارد، ما اعرفش ارد اقول لها ايه. قلت لها ربنا يشفيك. والله بتقول زينب يعني الله يرحمها، قالت لي يا منى كان قدامها شهر عشان تلم حاجتها، انا اللي لميت لها حاجتها وانا اللي بعت لها حاجتها، وقلت لها تعالي لما حفظك سوره البقره بسرعه قبل ما تموتي عشان تبقى ظل لك يوم القيامه، وبقيت اعيط كل يوم بالليل واقول يا ريتني ما كنت رفعت عليك الدعوه. عشان بس يا جماعة نتنبه شوية بس في الحياة، بلاش نضغط على بعض، لأنه الإنسان ليه طاقة وليه قدرة. تعمل لها إيه واحدة جاية تضمن لها مستقبلها، عمالة تحاول معاها بكل الطرق؟ ما هو ده الطموح، ما هو ده الطموح اللي بينسي الإنسان حقيقة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يا جماعة ده المال الحرام، الدرس اللي عمري ما انساه في حياتي لما شرحته درس المال الحرام، كل واحد فينا ليه رزق، اذا اسرعتي ان تطلبيه هيجيلك بالحرام، اذا خدتيه على برضا الله هيجيلك بالحلال. يبقى انت اللي بتحولي مالك لمال حرام لانك مش راضيه تنتظر الاقدار لغايه ما تجيلك. لازم البني ادم يتاكد ان المكتوب لك هيجيلك رغم اراده الحياه، بدل ربنا كتبه لك وانت في رحم امك. يبقى ليه نجري ونشتكي ونضيع نفسنا ونظهر ناس وحشين ونتخانق في الغربة قدام الناس ونفضح المسلمين وكله محجب وكله بيتخانق وكله بيحقد وكله بيحسد؟ ايه ده؟ هو ده الايمان؟ انت يكفيكي اية قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، يجي اي حد يقول لي هشيلك وهحطك وهبقى رئيسك ومرئيسك واقطع عقدك واقطع عقدك، ربنا معاك في 60 سلامة. اساسا انت ما تعرفش ربنا، عشان كده انا ما اخافش منك ولا اعمل لك اي حساب، وهفضل على طريقي مع الله. واذا كان ربنا كاتب لي ان امشي يبقى خير وبركه، خير وبركه بدل من ربنا اكيد هينقذني من مشكله اكبر ومن مرض ومن كذا ومن كذا. حد عارف اللي بيمشي هو اللي بيستفيد ولا اللي قاعد هو اللي بيستفيد؟ حد عارف حاجه؟ محدش عارف حاجه. ما ده بس لما يدرك تبقى النفس البشريه متفاعله وفاهمه للقوانين بتاعه القران. هذه هي دعوه فدعا ربه اني مغلوب فانتصر كويس. احنا هنقرا دلوقتي من سوره القمر، بس زي ما قلت لك هذه الدعوه دي انقاذ. في ناس في الحياه ما ينفعش معاهم غير انهم يختفوا من حياه الانسان لانهم ناس ظالمين او 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 كويس. فربنا برضو بيدي الإنسان المخرج، بس قبل ما استخدمه أخاف لكون أنا اللي ظلمة فتعود الدعوة علي. هنقرأ دلوقتي من سورة القمر من آية 9 إلى آية 15.
بسم الله الرحمن الرحيم. كذ قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
هنا بقى يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا بيحط الآيات من الأول. القصة طبعا كذبت قوم نوح فكذبوا عبدنا، هنا طبعا ربنا يعني بتجينا القصة من منطقة أخرى، فكذبوا عبدنا. شوفي هو هنا عبد الله سبحانه وتعالى هو اللي أمروا بالرسالة، وقالوا مجنون وازدجر، يعني ازدجر يعني هم زجروه يعني أبعدوه كويس ووعدوه بالمعاملة السيئة كويس، وقالوا مجنون وازدجر، دي من الناس لسيدنا نوح كويس. عمل ايه بقى سيدنا نوح؟ فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. انا عايزك تفهمي معنى الدعاء ده اللي بيتوجه به الانسان الى الله. اني مغلوب يعني ايه؟ اني مغلوب يعني انتهى طاقتي وانتهى جهدي وغلب وامور كلها غلبتني كويس، وانتصر لي بقى يا رب كويس، انتصر ليا لان الامر بايدك والدعوه دعوتك. انا اساسا اتعاملت مع الناس دي كلها علشان دي دعوتك والدعوه اليك، انا خلصت وانتهى الدور بتاعي. هنا يا ستي بيقول لك لقد انتهى دور سيدنا نوح لانه ادى الامانه والتبليغ على اكمل وجه. هنا بقى بيخرج سيدنا نوح من المعادله، هنا بقت المعادله هي اللي كانت المعادله مكرا كبارا زائد سيدنا نوح وفوقيهم ربنا. هنا سيدنا نوح قال لربنا انا خلصت انا مغلوب انا اتغلبت، طلع سيدنا نوح فضل في المعادله المكرن الكبارن اللي على الارض كويس، وربنا سبحانه وتعالى عمل ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا عارفين ان هم عندهم مكرن كبارن، بس احنا تعلمنا ان ربنا له صفتين في المنطقه دي، قل الله اسرع مكرا ولله المكر جميعا كويس. عمل لهم حاجه بسيطه قوي، عايزاكي تبصي من شباك المسجد وتتخيليها. ليه؟ عشان تستشعري قدرة الله سبحانه وتعالى، عشان تبقى أسعد لحظات في حياتك وفي قلبك لما تستشعري أن ربنا راضي عني. تقولي لي أنهي أسعد لحظات بتعيشيها في حياتك؟ أقولك لما أكون ساجدة ومستشعرة أن ربنا راضي عني، غير كده ما أقدرش أستشعر السعادة، علشان لما بأدرك قدرة الله سبحانه وتعالى على من لا يطيع الله. شوفي بقى ربنا سبحانه وتعالى تعالى وما تكاد الكلمات دي اول ما قاله لسه اني مغلوب فانتصر، سلم امره لربنا سبحانه وتعالى. اليد القادره بقى عملت ايه؟ حركت عجله الكون. لازم تقفي عند المنطقه دي، لازم تقفي وتعرفي انك اذا ظلمتي هتتحرك عجله الكون ضدك. افهمي افهمي بنلعب مع مين وبنشتغل مع مين. اذا ظلمتي او مكرتي او كلتي حق او قلتي كلمه او توهتي او عملتي اي حاجه غلط، انت بتشتغلي مع اللي بيملك عجله الكون الهائله الصاحقه فبتدورها. عمل ايه بقى ربنا؟ بصي بقى، ففتحنا، عشان تعرفي ان سيدنا نوح بره، مين بقى اللي بيشتغل معاهم دلوقتي بتوع المكرن كبار؟ اللي فتح اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. عمل ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى؟ فتح ابواب السماء، زي ما تكون ابواب عماله تتفتح، السماء دي كلها ابواب. مش لما تقولك تدعي تقول يا رب تكون ابواب السماء مفتوحه عشان دعاء يصعد، ده ربنا بقى راح فتح ابواب السماء كلها كويس. وحصل ماء منهمر بلا توقف، حاولي ان تدركي الماء اللي بلا توقف من كل ملي متر في السماء، المياه عماله مفتوحه كويس. وبعدين بنفس القوه اللي اتفتحت فيها كل الابواب اللي فوق وفجرنا، بصي بقى كلمه التفجير، ربنا ما قالش فتحنا الارض عيونا، لا قالك فجرنا. فجرنا ليه؟ بقوه دفع عاليه. ليه؟ عشان تبقى قوه ميه اولا عاليه وجايه من تحت وكميات كبيره وبقوه. وفجرنا الارض عيونا كانه بينبثق من الارض كلها، الارض كلها اتفتحت والسماء كلها اتفتحت، يبقى خلاص البني ادمين ليس لهم مكان على هذه الارض. ده الموضوع خلاص، ده طوفان بقى من فوق كل سنتي ومن تحت كل سنتي. شوفي بقى الكلمه يعني اللي الانسان بيقف عندها في القران، دي دروس الحياه بقى في الكلمتين اللي جايين. فالتقى الماء على أمر قد قدر. هي دي بقى اللي تخوفك بقى، هي دي يا جماعة كلام القرآن اللي يخلي البني آدم ماشي باصص في الأرض. تقولي لي مالك بتمشي باصة في الأرض ليه؟ أقولك لأني بخاف قوي من ربنا. تقولي لي ليه؟ أقولك بخاف من الأمر اللي قد قدر. أنا معرفش اللي قدر ده ليا ولا علي، معرفش صراحة، مش عارفة. من كتر الدنيا والتشويش واللخبطة والقوانين المقلوبة اللي في الحياة أخاف لا يكون اللي قدر ده علي، لأنه قد قدر خلاص سيمضي، ما قدر سيمضي. هنا يا بيستي، والتقى الماء المنهمر من السماء بالماء المتفجر من الأرض، التقيا على أمر مقدر. في اتفاق بينهم، في اتفاق بين الأرض تفتح وبين السماء تفتح لتنفيذ الأمر المقدر. الاتنين بيطيعوا الله والاتنين بيحققوا القدر. فإذا يا جماعة أنا بحب أقف بقى هنا، احنا عرفنا القصة وكله، بس أنا عايز أقف معك هنا. لما تكون الحياة يديرها الله رب الكون كويس بأوامر تحرك الكون كله كويس، أنا إيه؟ أنا لا شيء تماما، لنا ولا أهلي ولا عيلتي ولا الناس كلها، كلنا لا شيء تماما، لأني أنا واقفة عند الأمر اللي قد قدر. يا ترى الأمر اللي قد قدر تبعي، لو قعدتي كل يوم 5 دقايق قبل ما تنامي تقولي أمر قد قدر، هتلاقي نفسك بتقومي تصلي ركعتين لله وبتدعي ربنا بالاستغفار. وأنا ما قريتش قرآن النهاردة، طب ما تخليني أقرأ قرآن، أصل قد قدر ده جاي بكر وأنا ما أعرفش فيه إيه بكر، وأنا ما قريتش قرآن النهاردة، وأنا يمكن هتبتدي بقى تصحي، تبتدي تفوقي، تبتدي تقولي لا لا أصل بكرة مش هو اليوم اللي أنا قايمة فيه، الساعة 10 راحة صباحية أشرب فيها قهوة، والساعة 1 راحة مثلا أجيب العيال من المدارس، وبعدين هنتغدى في كنتاكي، وبعدين هاخد جودي، وبعدين لا ده مش بكرة، لا 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 بكرة حاجة تانية، بكرة أمر قد قدر من عند ربنا. طب أنا مسوية الأمور مع ربنا قبل ما نام، ولا أنا مش مسوية، ولا أنا بس مسوية الأمر مع الدنيا ومع الناس ومع تخطيطي وهمي وهمي وهمي، ما خدتش أبدا بالي أن الأقدار بتسير بيد الله. فريدي الواحد قام الصبح زي ما أنا قمت، ما قدرتش دلوقتي أصلي وأنا واقفة، أفضل أقول يا ريتني لما كانت الصلاة والواحد واقف. يا جماعة ما يعرفش قيمة الاحتياج غير اللي يخسر الشيء. انت دلوقتي بتصلي عادي وتركعي وتسجدي وتركعي وتسجدي، لما تلاقي نفسك تضطري عشان تقابلي ربنا على الارض لازم تصلي الصلاه كلها على الارض، تقولي يا الله يا ريتني صليت مضاعف قبل كده، سنن كتير ورواتب كتير وقيام ليل كتير وانا واقفه، يا ريتني كنت حدفت كتير قوي. اديني دلوقتي لما بصلي الصلاه اللي هي الفرض واخد معاهم 2 كمان على الارض، بتبقى خلاص ركبي وايديا اضطر اقعد على الكرسي ده، الكرسي ده صراحه انا لا استشعر أبدا السجود في الكرسي، ربنا يا رب يعفو عننا جميعا كويس. لكن يرجع الإنسان يقول لنفسك طب أنا ليه زمان ما فكرتش إن يمكن هيجي علي يوم، ويشهد الله أني أنا شخصيا لأني دايما كنت بحاول أحتفظ لنفسي بوزن قليل كويس، عمري ما كنت أتخيل أن هيجي علي يوم أصلي على كرسي أبدا. وزمان ما كانتش الناس بتصلي على الكراسي كتير، صراحه انا بقيت اشوف الناس بتصلي على الكراسي دلوقتي كتير اليومين دول، بس انا زمان ما اعش على ناس كتير قاعده على كراسي بتصلي، ناس كانت برضو صحتها احسن من دلوقتي، انا مش عارفه صراحه ايه اللي بيحصل رغم الادويه والفيتامينات والعلاجات والتطورات، انما نص الناس فوق ال50 55 بيصلوا على كراسي كويس. الله اعلم، الله اعلم ده حرمان من ربنا للناس من السجود على الارض، انا ما اعرفش حكمه ربنا سبحانه وتعالى، انما ده امر مثلا قد قدر ليا انا شخصيا. لو كنت اعرف الموضوع ده يا ده انا كنت كترت قوي، انا دلوقتي عقبال ما اعمل لي مثلا 3 ركعات قيام ليل على الارض ولا بتاع ولا كده ببقى خلاص ظهري وجنبي ورجليا، ما كنتش اعرف ان ده قدر، ده قدر وقادرين عليه، ده قادرين عليه ومعاكي وقت ولسه بتصلي. اما لو كان القدر بقى ما فيش اقوم الصبح يقولوا لي مفيش، اعمل انا ايه بقى في القدر دلوقتي؟ وبعدين معلش يا جماعه مش المشكله ان تكون مفيش ليا انا بس، ليا او لاحد من احبابي، ما انا لو احد من احبابي ما انا برضو مفيش، ما هو يوم ما بيطير العقل بتطير المواضيع كلها معاه بقى. لازم الانسان يدرك كده الاصابات لا تترك الانسان طبيعيا. طب ما احنا كان عندنا وقت قبل الاصابات وكان عندنا ايام كويسه، ليه ما فكرناش في اللي قدر؟ ليه ما فكرناش في اللي قدر؟ ما قايله في القران. ودي الخطوره يا جماعه، ودي خطوره القران اللي الناس ابدا المسلمين مش راضين يعني يتعلموها. اذا مش هنتعلم قوانين القران ومش هنستفيد منها في دنيتنا، هنعيش دنيتنا ازاي؟ ما انا دلوقتي ما اعرف قد قدر دي اقول لك لا قدر، تيجي تقولي لي سهري بالليل تعالي اقول لك لا. الله يخليك، هصلي العشاء دلوقتي 9:30 اقعد شويه 10:30 ماكسيمم 11 حسب ظروف كل انسان، انام اقوم النهارده لما بيبقى الفجر 5:10 مين يقدر يرتب في صلاه الفجر اذا ما كانش نايم بدري؟ معلش يا جماعه ومع الاحترام لا يمكن تركدي. انا مره نمت الساعه 11 ويشهد الله، يعني ده اخر ما اخر يعني، كما شرحت قدراتي العقليه والنفسيه على الانترنت. والله قمت على صلاه الفجر 5:10 يعني بعمل كده بتحسس وعمال اقول يا رب عايز اركز بس عشان ما بقاش انسانه غشاشه، يعني افضل اقرا الصور وكده وانا مش حاسه بالصلاه. هي دي صلاه يا جماعه؟ الصلاه صله انا اللي محتاجاها. صلاه الفجر تحمي الانسان طول النهار. انا ما حسيتش بصراحه اني صليت، لكن انا يعني حاولت اني اصلي لله. بس ربنا مش محتاج صلاتك يا ست منى هانم، انت اللي محتاجاها. ما ركزتيش ليه؟ كم قمت اضلك الصبح انك مش هتصلي صلاه الفجر ولا تشعري بها لانك سهرتي بالليل؟ ده ابسط حاجه بقى قد قدر. وخدي بقى من قد قدر كتير قوي، فلا بد انك قبل ما تنامي بالليل فكري في الكلمتين دول من الايه دي، والتقى الماء على امر قد قدر، وختبيها على ورقه وحطيها جنبك على السرير، وقبل ما تنامي بالليل قولي يا رب اللي قدر بكره ترحمنا فيه وترقف بينا فيه وتعيننا ان احنا نجعله كويس باعمالنا. ما هو من يتقي الله يجعل له مخرجا ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا. طب انا عايزه يسرا، اتقيتي عملتي تقوى ولا ضيعتي؟ وبعدين تعيطي لما يجي اللي قدر ونقول ده من ربنا؟ لا، ربنا قال ايه في الايه دي؟ مما خطيئاتهم اغرقوا. مما خطيئاتهم، لازم القضايا دي تبقى واضحه عندنا. ليه يا جماعه؟ عشان يوم ما هفهم هعدل المسار بتاعي، هظبطه. لما هظبطه هيبقى عندي امن. الناس ما عندهاش امن ليه؟ ما هو ده سبب عدم وجود الامن والامان والطمانينه ووجود الامراض النفسيه والانتي ديبريسنت وكل ربنا سحب الامان من جوه. فلازم تقفي عند المناطق دي. هكمل لك بقيه الايه عشان القصه اللي انا عايزه اقولها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي بقى ربنا سبحانه وتعالى لما يريد ان يكرم عبده كويس اللي يعني تعرض للكثير في سبيل الله. هنا يا ستي حتى صار طوفانا، الميه بقى طلعت من فوق ومن تحت وبقى طوفان وغمر وجه الارض. كويس، ربنا عمل ايه بقى لسيدنا نوح؟ الوقت الميه عاليه جدا، معقول كمان سفينه هتمشي على الميه العاليه قوي دي؟ حاجه صعبه جدا برضو. كويس، هنا وحملناه، هو اللي حملها ربنا سبحانه وتعالى، وحملناه على ذات، دي السفينه بتاعت سيدنا نوح، ذات الواح ودسر يعني مسامير. كويس، يعني ايه؟ يعني ده تفخيم للسفينه وتعظيم لامرها. وصفها الله ولم يذكرها لفخامتها وقيمتها وهي تجري في رعايه الله بملاحظه اعينه، تجري باعيننا. يا سلام، هو ده اللي الواحد نفسه فيه، اتحرك في الدنيا برحمة الله سبحانه وتعالى. أنا مش أنا اللي بتحرك ولا أنا اللي بمشي ولا أنا اللي بروح ولا أنا اللي بعمل، لا 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 لا، تجري حياتي برحمة الله بأعين الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي احنا عايزين، مش تجري حياتي بمعارفي وبفلوسي وبأصدقائي وبتكتيكي وبمكري. ايه ده يا جماعة ده؟ عشان كده أنا بقول لك يا جماعة، حقيقة احنا كمسلمين عندنا مشكلة مع القرآن كبيرة جدا. مشكلتنا ان احنا بناخد القرآن من على الوش، من على الوش كلام ونقرأ وخلاص. القرآن قوانين حياة، القرآن فعلا شفاء للأرواح. أنا لما أقول كده تجري بأعيننا أقول يا سلام يا رب، يعني يوم ما هترضى عني تمشي لي حياتي. يا ستي تسلم إيديك يا قمر، تمشي لي حياتي وترتبها لي، لا احتاج لبشر ولا احتاج لحد، حتى ما احتاجش لصحتي، مش مهم إن صحتي تعبان. أنا كل أمل، أنا كل ثقة، انا عندي تفاؤل الحياه لسه فيها خير طول ما في ربنا هيحرك لنا حياتنا. كويس، هنا ربنا بيقول لك تجري باعيننا. هنا بقى هيجي بقى الدليل ان ما يفعله الله ورد على المكر كبارا جزاء، اهو جزاء لمن كان كفر. هم كفروا كويس، فرح ربنا مغرقهم وغاسل الأرض منهم. يا جماعة هي دي برضو نقطة مهمة جدا، الله لا يقف أمامه شيء، الله هو القوة الوحيدة اللي في الحياة. عشان كده لما يخافش من ربنا، ده لما تلاقي حد ما بيخافش من ربنا اوعي تعتقد انه هيعمل لك حساب. عشان كده في الدعاء من لا يخافك فيا ولا يرحمني، اللي ما يخافش من ربنا هيخاف مني انا؟ لا 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 لا، ده بعيد وحديد. الله الله يسهل عليهم، بعيد عننا دول ما بيخافوش من ربنا، ما نعرفش منهم ابدا، وما تلعبيش معاهم ابدا لانك مش قدهم. ليه؟ لانك هتخشي معاهم وهيخش ربنا وهنخش في المكر والقضايا هتكبر. كفى الله المؤمنين القتال، بشر في الحياه ما قربش منهم نهائيا كويس اللي هم اللي عندهم المكر. هنا بقى ربنا في التفسير بيقولك ربنا بيجي لسيدنا نوح اللي قالوا عليه مجنون وازدجر وفي ضلال، هم غرقانين في الميه وهو راكب على السفينه الكبيره والسفينه بتجري باعين الله سبحانه وتعالى، تكريم على الاستهزاء، رعايه على الجفاء، يصور مدى القوه اللي بتبقى ربنا بيديها للي بيشتغل لله سبحانه وتعالى طالما كان مخلص لله سبحانه وتعالى. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، كل سورة القمر فيها الآية دي متكررة. يعني ايه تركناها آية؟ يعني دي عبرة، قصة حكيناها في القرآن، عبرة يا جماعة. هل من مدكر؟ حد حيتذكر؟ حد حيعتبر؟ كويس، هنا بيرجع ربنا بيقول فكيف كان عذابي ونذر. اديني وردتكم العذاب ووديتكم وخدتوا الانذارات كويس. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تاني، يسرنا القرآن للذكر يعني القرآن سهل وبسيط، ويقرا الانسان بقلبه ويقرا الانسان بعينيه، واقرا فتحه ضمه كسره وخلص واخلص وادخل للمعنى كويس. القران ميسر على كل انسان يقرا وبجميع اللغات والحمد لله، فهل هناك من يتذكر وهل هناك من يعني يعتبر؟ كلنا نعتبر يا رب ان شاء الله. اما عن عذابهم فربنا قال زي ما قرينا قبل كده عشان اقدر انقل على الايه، مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، بين الغرق على النار على طول، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. الأخيرة عنوانها الخير اللي تقدمه يرجع لك والشر اللي تقدمه يبقى لك كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي حكمة مهمة جدا لابد ان احنا جميعا نؤمن بيها كويس ونعيش بيها. وحديك القصة برضو دايما حاولي انك تفتكريها. بيحكى ان كانت هناك امرأة بتصنع خبزتها كل يوم، كل يوم هي اللي بتخبز في بيتها، وكانت يوميا بتصنع رغيف خبز واضافي لاي عابر سبيل جائع، تعمل الخبز للأسرة وتجيب واحد من الخبز وتحطه هنا على الشباك، اي واحد معدي غلبان ياخد الرغيف كنوع من الصدق. تضع الرغيف الإضافي على شرفة النافذة لأي مار ليأخذه. في كل يوم كان بيمر الرجل فقير أحدب ويأخذ الرغيف، كل يوم يعدي واحد راجل كده أحدب، يعني عنده ظهره كده في مشكلة، بيبقى متني كده شوية، يعني راجل تعبان كده مريض كويس وفقير، بياخذ الرغيف ويمشي. وبدلا من اظهار الشكر والامتنان لاهل البيت على الرغيف، بدل ما يقول لها شكرا تسلم ايديكي، كان بيقول بصوت خافئ صوت ضعيف قوي، الشر اللي بتقدمه هيبقى لك والخير اللي بتقدمه هيرجع لك كويس. في يوم من ذات الايام كان الاحدب بياخد الرغيف وبيقول الكلمتين دول، الست اتضايقت قوي قوي بقى، قالت لا بقى مش معقول، لا عمره قال شكرا ولا عمري قال تسلم ايديكي ولا عمره قال ولا كلمه كويس، الراجل ده مضايقني قوي قوي وكل يوم يقول لي نفس الجمله، الشر هيقعد لك والخير هيرجع لك، انا مانيش فاهمه هو بيقول ايه. طب بقى ست دخلت في العند، احنا هنلف نلف ونرجع، انا ما لقيت القصه ما كنتش مرتبطه بالعند، بس انا شفته طلع لي دلوقتي العند كويس. راحت قايله ايه؟ والله لا اخلص منه، الراجل ده نرفزني وضايقني كويس، ما بيشكرش ابدا، هحط له سم في الرغيف اللي انا عملته له النهارده بقى واخلص منه، واحط له الرغيف على الشباك ويروح يموت وارتاح منه كويس. ففعلا حطت السم في اسمعوا يا جماعه، حطت السم عشان قبل ما تحطي اي حاجه في اي حاجه حطت السم كويس في الـ في الـ في الـ يعني في الرغيف كويس، وقبل ما تحطه على الشباك ابتدت ايدها تترعش جامد قوي، قالت ايه ده اللي جرالي لا 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 ده انا كده يعني بعمل حاجه حرام قوي لا 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 اما هاخد الرغيف ده وارميه في النار مش هحط السم للراجل ده. وراحت عملت له رغيف تاني كويس وحطته له على النافذه وكالمعتاد جاء الرجل الاحدب واخد الرغيف وهو بيقول كلمتين: الشر اللي بتقدمه هيبقى لك والخير اللي بتقدمه هيرجع لك. وانصرف الى حال سبيله وهو مش عارف ان الست عندها مشكله نفسيه كبيره قوي بسبب انه ما بيشكرش. لكن الست دي كان عندها او المراه دي كان عندها مشكله اكبر من كده بكتير. الام دي كانت كل ما بتعمل الخبز ده وبتحطه كانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى لابنها اللي غاب بعيدا بحثا عن مستقبله وبقاله شهور عديدة ما جات لهاش منه أي أنباء، ودايما تقول يا رب رجع لي ابني سليم رجع لي ابني سليم وأديني بتزكى وبطلع الرغيف. في اليوم اللي تخلصت فيه من هذا الرغيف الخبز المسموم بعد ما رمته في النار وعملت الرغيف الكويس والراجل جخده على بالليل كده لقت الباب بيخبط ولقت ابنها واقف قدامها وما صدقتش نفسها لما شافته. لاحظت ان ابنها ده شاحب وتعبان وهدومه مبهدله وشكله مبهدل وجعان، واول ما شافها اترمى على الارض وقال لها: يا امي انا دي معجزه ان انا رجعت لك، انا سافرت بلاد بعيده وحاولت اجد فرصه عمل كلها فشلت، خلصت كل النقود اللي معايا فقررت العوده بالاتوبيس العام اللي تركني على بعد اميال من البيت، كنت مجهد ومتعب ومنهار ومرمي على الطريق، لولا ان في واحد راجل احدب مر بيا ولقاني مرمي على الطريق في حاله انهيار فقعد جنبي وكان طيب قوي كان معاه رغيف كده عيش كامل قال لي خده مع انه ده اكلي بتاع كل يوم انما خده انت وكله عشان انت شكلك انك محتاجه اكتر مني. فهو بيقول انا شكرت الراجل ده وحسيت ان انا بعد ما اكلت الرغيف اتحسنت وتحملت على نفسي لغايه ما رجعت لك. هنا بالام بتقول بمجرد انها سمعت الكلام ده ابتدت تحس انها بيغمى عليها وافتكرت الرغيف المسموم اللي صنعته اليوم صباحا، ولو ما كانتش رمته في النار كان ابنها هو اللي كان هياكله ويفقد حياته. لحظتها ادركت معنى كلام الاحدب: الخير الذي تقدمه يعود اليك والشر الذي تقدمه يبقى لك، هتعملي الشر هيعود لك الشر. كويس، هنا الحكمة الحكمة يا ستي ان ابنها اكل رغيف الرجل الاعدب. مين اللي انقذ ابنها من الموت؟ الرغيف اللي ردهولها، الرغيف اللي هي كانت بتديه للراجل كل يوم. هي كانت عايزة شكر بالكلام من الراجل، ربنا كان بيحضر لها شكر فعلي بانه بينقذ ابنها الوحيد على الرغيف ده، كان هو طريق انقاذ ابنها الوحيد. اذا لما الانسان يعمل معروف يعرف انه هيرجع له، ما هنطلبش من حد انه يقول لنا شكرا، اعملي الخير واحدفيه عند ربنا عشان لما يرجع لك الخير وتلاقي ان الامور مشاكل بتتفتح في حياتك تقولي انا عرفت ده من الخير اللي كنت بقدمه وارفض اخد عليه شكر ابدا. عشان كده ربنا كان بيقول في سورة الانسان: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الشكر والجزاء عايزاه من ربنا لان احنا في دنيا كويس بنعيش فيها على امر قد قدر، كان ممكن يكون ما قضى الله ان الواد ياكل الرغيف المسموم ويموت والشر اللي نعمله يعود لنا. اليوم الوحيد اللي تعمل فيه رغيف مسموم يأكله منها ابنها الوحيد، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيهدي الإنسان اللي بيحاول أن يعمل الخير. فيا جماعة الحكمة أو المغدى: افعلي الخير ولا تتوقفي عن فعله أبدا، هيعود لك، هيعود لك في أشكال كتيرة. وبعدين أنا عايزاك تتعلمي حاجة في الحياة، يعني دي نقطة أنا بأضيفها لك، كل واحد فينا في كل لحظة في حياته محتاج إلى أن يمسه الله برحمة من عنده بدون سبب. أكون أنا ماشية ألاقي نفسي هتشنكل ألاقي سلمة طلعت لي، أقول يا السلمة دي طلعت لي منين؟ ده أنا لولا السلمة دي ده أنا كنت خدت 7 سلالم وانتهيت. السلمة دي كان عمل خير أنا عملته. ألاقي بنتي تخرج والمطر ينزل وأقول يا إزاي هترجع؟ ده خلاص أنا حصلت لي القصة دي ويشهد الله، كنت عند بنتي في كاليفورنيا وطلعنا يعني يوم كده عادي ونزل مطر يشهد الله، اللي احنا عايشين في هيوستن دي لما بتفتح ما بتقفلش، نزل كمية مطر قد مطر هيوستن 10 أضعاف، المساحات مش نافعة، الطريق اسود خلاص، وجوز بنتي بيشوق مش شايف حاجة خالص، وطبعا انا مصنوع افتح بوقي لاني هعمل لهم تنشن في العربية وهبقى انا السبب. فانا بالضبط والله يعني يعني جوز بنتي قاعد قدامه وجوزي جنبه وانا وبنتي ورا والاطفال، وانا طبعا عمال اعمل اترعش، وهي تقول لي اوعي تفتحي بقك يا ماما، اوعي تفتحي بقك يا ماما. اقول لها يا مي قولي له يركن يركن يا بنتي. تقول لي مش شايف، يركن مش شايف، الضلمه تماما قدامه. قلت لها يبقى يلا يا بنتي نستشهد، كان لازم ناكل بيتزا النهارده على امر قد قدر، حرمتها علي، ما بقاش باكل بيتزا تاني ابدا، كل ما تتحط قدامي افتكر المطر اللي غابت. عبال والله ما يشهد الله انه شاف يعني ضوء قدامه، عبال ما ركن فضل راكن ساعتين لان الهاي واي غرق كله تماما. انا ما شفتش دي في هيوستن، بقالي في هيوستن سنين. قلت قدرتك يا رب. هو نفسه الحقيقه قال انا عمري ما سقت في اجواء زي دي ابدا من يوم ما دخلت امريكا ابدا. ده كان يوم مين اللي انقذنا فيه؟ عمل الخير اكيد، حد كان في العربيه دي عمل خير. فيا جماعه اعملي الخير، اوعي اوعي تتاثري بان الناس تقولك ما تعمليش الخير. مش معنى اعمل الخير زي ما اتناقشنا الاسبوع اللي فات وكذا، لا، يعني نعمل لمين وفين؟ الخير ابوابه كتيره وسككه كتيره، والكلمه الطيبه صدقه، والابتسامه صدقه، والتسامح صدقه، الخير ابوابه كتيره. الرغيف، الرغيف اللي كانت بتعمله انقذ ابنها، ده رغيف. لما تبقي عايزه تتصدقي تصدقي، ما تحسبيهاش، بلاش نحسب، ما تقعديش تحسبي عطائك، عطائك الغير محسوب هيكون هو طريقك ان شاء الله لفتح ابواب الخير لك. ونعمل الدعاء. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها اعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترى، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرجيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.